أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة الشك في النصاب، إذا شك في النصاب كلام هذا أنه يجب عليه الفحص أو لا. بعبارة أخرى، هل يتمكن من التمسك بالأصول المؤمنة للإقدام على الشبهة من دون فحص، أو لا يتمكن التمسك والاعتماد على الأصول المؤمنة إلا بعد الفحص؟ كلام في هذا. طبعا الأصول المؤمنة تختلف باختلاف الموارد، قد تكون البراءة العقلية، قد تكون البراءة الشرعية، قد تكون الاستصحاب، قد يكون أصل مؤمن وهو الجاري في المقام. الأصل المؤمن في المقام هو استصحاب عدم بلوغ المعدن المستخرج علما للنصاب، وهو أصل مؤمن. هل يمكن التعويل على هذا الاستصحاب لإثبات التأمين من ناحية الشبهة، من ناحية احتمال التكليف أو لا؟ هذا محل الكلام. الاشتراط، يعني اشتراط جريان الأصول بالفحص اللي هو ينتجنا وجوب الفحص، واضح. اشتراط يعني أن المكلف إذا لم يفحص لا يجوز له شنو؟ اقتحام الشبهة، لا يجوز له الاعتماد على الأصول لإثبات الشنو؟ التأمين. عدم الاشتراط يعني ماذا؟ أنه يجوز التعويل على هذه الأصول المؤمنة لإثبات التأمين من ناحية احتمال التكليف. هذا بشكل ما أشرنا في الدرس السابق، هذا المعنى يستبطن في حد نفسه الفراغ عن أن الأصل الأولي بقطع النظر عن أصول المؤمنة هو يقترش شنو؟ التنجيز، بمعنى أن احتمال التكليف في حد نفسه بقطع النظر عن الأصول المؤمنة مطلقا عقلية ونقلية يقترش شنو؟ تنجيز. احتمال التكليف منجز، يجب الاعتناء به من دون فرق بين مسلك حق الطاعة ومسلك ماذا؟ قبح العقاب بلا شنو؟ بلا بيان. حتى صاحب مسلك قبح العقاب بلا بيان أيضا يؤمن بأنه لولا البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان لكان التكليف المحتمل شنو؟ منجزا. وإنما يختلف هذان المسلكان في ماذا؟ في أن صاحب البراءة العقلية يقول إنها براءة عقلية تجي فتؤمن من ناحية التكليف المحتمل. صاحب مسلك حق الطاعة يقول لا، ماكو براءة عقلية، وإنما أكو شنو؟ براءة شنو؟ شرعية، فتؤمن من ناحية التكليف المحتمل. إذن بقطع النظر عن الأصول المؤمنة عقليها ونقليها احتمال التكليف يكون شنو؟ منجز. خب، في المقام أكو احتمال التكليف بلا إشكال، عندما يحتمل النصاب ويشك في النصاب معناه أنه يحتمل ماذا؟ وجوب دفع الخمس عليه، واضح، يحتمل التكليف. فما هو المؤمن من ناحية احتمال هذا التكليف؟ هل تجري الأصول المؤمنة للتأمين من ناحية هذا التكليف أو لا تجري هذه الأصول؟ هذا محل الكلام. شو وقت هذا؟ قبل الفحص. وأما بعد الفحص فلا إشكال ولا خلاف في ماذا؟ في جريان الأصول المؤمنة، وتؤمن حينئذ بعد الفحص من ناحية التكليف المحتمل. وإنما الكلام قبل الفحص، هل تجري الأصول أو لا تجري الأصول؟ زين. أصول المؤمنة على قسمين كما تعلمون. الأصول المؤمنة تارة تكون أصول مؤمنة عقلية، وأخرى تكون أصول مؤمنة شنو؟ شرعية، ويقع الكلام في كل منهما. الأصل المهم من العقل يجري قبل الفحص أو لا يجري، الأصل المهم من الشرع يجري قبل الفحص أو لا يجري. أما الأصول المهم من العقلية فالمراد بها هو البراءة العقلية، المراد بالأصل المهم من العقلي في محل الكلام هو البراءة العقلية، وما يسمى بقاعدة قبح العقاب شنو بلا بيان. تارة ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيكون سالب بانتفاء ماذا؟ بانتفاء المأمور. لا معنى حينئذ للبعض عن أن هذه القاعدة العقلية تجري قبل الفحص أو شنو أو لا تجري، هذا فرع الالتزام بجريان قاعدة قبح العقاب بلا شنو بلا بيان. فإذا أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما هو مسلك حق الطاعة بناء على مسلك حق الطاعة اللي ينكر البراءة العقلية بماكو براءة عقلية واضح، وإنما احتمال التكليف كالعلم بالتكليف يكون منجزا، ولا قبح في أن يعاقب المولى سبحانه وتعالى على مخالفة التكليف المحتمل، كما لا قبح في أن يعاقب على مخالفة التكليف المعلوم. فليس هناك قاعدة تسمى بقبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى التكاليف المولوية الصادرة والمحتملة من المولى الحقيقي سبحانه وتعالى. إذا أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان حينئذ لا يقع البحث في أنها تجري في الشبه الموضوعية أو لا، وإذا جرت في الشبه الموضوعية تجري قبل الفحص أو شنو أو لا. هذا الكلام كله مبني علما على تسليم وجود قاعدة عقلية تسمى بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. طبعا المشهور هو يبني على هذا، على وجود القاعدة العقلية. هنا بناء على ذلك يوجد بحثان، البحث الأول غير مرتبط بمحل كلامنا، هناك كلام في أن البراءة العقلية بناء على التزام بها وعدم إنكارها كما هو مبنى المشهور، هل تجري في الشبهات الموضوعية أو لا تجري أساسا؟ هناك كلام في ذلك، تجري في الشبهات الموضوعية أو لا تجري، يختص جريانها في الشبهات شنو حكمية. ثم بعد ذلك يقع الكلام في مقام آخر يرتبط بمحل كلامنا، وهو متفرع على الالتزام بجريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية. فيقال في المقام الثاني أن هاي البراءة العقلية التي تجري في الشبهات الموضوعية هل يختص جريانها بما بعد الفحص أو تجري شنو مطلقا بعد الفحص وقبله؟ وهذا هو البحث المرتبط بمحل الكلام. أما البحث الأول وهو أساسا البراءة العقلية تجري في الشبهات الموضوعية أو لا، هذا بحث ليس هنا محل طرحه، فقط نشير إليه، وإنما ذكر مفصلا في مباحث البراءة هناك يذكر عادة نشير إليه. هناك إشكال، هناك دعوة اختصاص البراءة العقلية بالشبهات الحكمية وعدم شمولها للشبهات الموضوعية. إذا قلنا بهذا الاختصاص وعدم شموله للشبهات الموضوعية أيضا لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى البحث الثاني كما هو واضح. منشأ الشبهة، منشأ الإشكال هو دعوى أن ما يحكم به العاقل من قبح العقاب في هذه القاعدة موضوعه عدم البيان على التكليف، والمقصود في المقام هو البيان المرتبط بالشارع الذي يصدر من ماذا؟ من الشارع، والذي يحكم العقل بضرورة صدوره من الشنو؟ من الشارع، لأجل المؤاخذة ولأجل التنجيز. البيان من الشارع، هذا البيان من الشارع المرتبط بالشارع، هذا إذا كان موجود إذن هناك تنجيز، هناك استحقاق علما للعقاب على المخالفة. متى يحكم العقل بقبح العقاب؟ متى يحكم العقل بالتأمين اللي هو قبح العقاب؟ متى يحكم؟ إذا لم يوجد هذا البيان من قبل من؟ من قبل الشارع. إذا الشارع ما بين واضح لم يصدر منه بيان فالعقل يحكم بقبح العقاب. نعم، إذا بين صدر منه بيان حينئذ يحكم العقل بماذا؟ باستحقاق العقاب. من الواضح أن تفسير القاعدة بهذا التفسير يوجب اختصاصه بالشبهات الحكمية، لأن البيان الذي يتوقع صدوره من الشارع والذي لا بد منه لإثبات التنجيز واستحقاق العقاب هو بيان الحكم الشرعي، مو هذا هو شأن الشارع أن يبين ماذا؟ يبين الأحكام الشرعية. فإذا بين الحكم الشرعي مخالفة هذا الحكم الشرعي توجب استحقاق العقاب، إذا لم يبين مخالفته شنو؟ لا توجب استحقاق، بل يقبح العقاب عند عدم شنو؟ عند عدم البيان. هذا المعنى يمكن تطبيقه في الشبهات الحكمية، وأما في الشبهات الموضوعية فلا يمكن تطبيقه. لماذا؟ لأن بيان الموضوع ليس من شأن شنو؟ من شأن الشارع، والمكلف في الشبهة الموضوعية يشك في ماذا؟ في الموضوع، بلغ النصاب أو ما بلغ النصاب، وإلا فيما يرتبط بالشارع. الشارع بيّن الحكم الشرعي، قال أن المعدن إذا أخرجته وبلغ النصاب وجب فيه شنو؟ خمس. إذن هو بيّن الحكم الشرعي، كيف تجري القاعدة في المقام وتقول يقبح العقاب من دون شنو؟ من دون بيان. عدم البيان على ماذا في الشبه الموضوعية؟ لابد أن يكون عدم البيان على بيان الموضوع، وهذا بيان الموضوع هذا لم يصدر من الشارع، فهل يكون عدم بيان المرتبط بالموضوع موضوعا لحق لقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ طبعا لا. فإذا هذه القاعدة تطبيقها إنما يكون في الشبهة الحكمية، فيقال أن الشارع إذا بين الحكم هذا يكون موجب لاستحقاق العقاب على المخالفة، إذا لم يبين وسكت فمخالفة هذا التكليف الواقعي الذي لم يبينه الشارع لا توجب استحقاق العقاب، قبح العقاب من دون بيان. هذا المعنى ما يمكن تطبيقه في الشبهة الموضوعية. ليش؟ لأن الشارع في الشبهة الموضوعية بيّن الحكم، حكم واصل للمكلف، مو الحكم في الشبهة الموضوعية مفروض أنه واصل للمكلف، المكلف يعلم بأن الخمر شنو؟ حرام، ويعلم بأن المعدن إذا بلغ النصاب يجب فيه شنو؟ الخمس. أما عندما يشك أن هذا خمر أو لا، هنا ما يقدر يتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن البيان تم من قبل الشارع، فحينئذ لا مجال لهذه القاعدة في الشبهات الموضوعية. هذا الإشكال هناك أجيب عنه في محله، وقيل بأنه لا، القضية مو بها الشكل، مو بها بهذا التصور الذي ذكر، القضية ترتبط بالحكم الفعلي، ما ترتبط بالجعل. واضح؟ الجواب هو مبني على المسألة المعروفة، التفريق بين الجعل وبين شنو؟ وبين المجعول. عندنا جعل اللي هو جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية اللي هو مرتبط بيش؟ بالشارع، ما يصدر من الشارع شنو هو؟ جعل يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية على موضوع مقدر الوجود، هذا الجعل. الموضوع لا تحقق في الخارج حينئذ شنو يثبت؟ الحكم الفعلي المسمى بالمجعول، يثبت الحكم الفعلي المسمى. إذا وجد خمر في الخارج فهذا الخمر يحرم شنو؟ يحرم شربه. هذا الحكم الثابت للخمر بعد تحققه في الخارج هذا لم يصدر من الشارع، وليس من شأن الشارع بيانه، مو شيء، وإنما هذا مرتبط بالمكلف نفسه، هو يطبقه، هو يأخذ الكبرى والجعل من الشارع، فكلما تحقق الموضوع في الخارج ثبت له شنو؟ الحكم. لكن هذا الحكم الثابت لهذا الموضوع المتحقق في الخارج هو حكم جزئي، ف ثابت على موضوع جزئي ولم وليس من شأن الشارع شنو بيانه. واضح. التنجيز والمنجزية ليس من آثار الجعل وحده، وإلا المكلف لو علم بالجعل علما جازما يقينيا هذا وحده وحده من دون إحراز شنو الموضوع، هذا لا يكون ذلك الحكم منجزا، وهذا واضح. كما أنه من ناحية أخرى العلم بالموضوع وحده أيضا لا يستتبع شنو تنجيز. لو علم المكلف بأن هذا خمر لكن لم يعلم بأن الخمر شنو حرام، هذا ما يستتبع التنجيز. إذن الذي يستتبع التنجيز ما هو كما في عباراتهم؟ هو العلم بالكبرى يسموه، والشنو والصغرى. العلم بالكبرى يعني الجعل، والعلم بالصغرى يعني شنو يعني الموضوع. إذا المكلف علم بالجعل وبالموضوع عندئذ يصبح الحكم فعليا ويكون منجزا على المكلف. واضح. هذا الحكم الفعلي الذي يترتب عليه التنجيز، هذا الحكم الفعلي واضح إذا تم عليه البيان استحق المكلف العقاب على مخالفته، إذا لم يتم عليه البيان العقل يقول يقبح شنو عقاب المكلف. وكيف يتم البيان على الحكم الفعلي؟ كيف يتم؟ بأن يصبح المكلف عالم بالكبرى كما قلنا والصغرى، يعني بالنسبة إلى الجعل الشارع يبين الحكم فيصبح المكلف عالم بالجعل، بالنسبة إلى الموضوع هو المكلف لابد أن يكون عالما بماذا؟ بالموضوع. فإذا علم بالموضوع وعلم بالجعل الصادر من الشارع بعد بيان الشارع له، حينئذ يصبح الحكم فعليا ومستتبعا للتنجيز. أما إذا لم يتم البيان على الجعل، ما بين الشارع الجعل، افرض هو يعلم بأن هذا خمر لكن الشارع لم يبين أن الخمر حرام، واضح. هنا تجري القاعدة بمعنى أنه شنو يقبح العقاب على مخالفة هذا التكليف. فإذا ارتكب هذا الخمر بالرغم من علمه بأنه خمر لا يكون مستحقا علما للعقاب، بل يقبح عقابه لأنه عقاب بلا بيان. كما أنه لو كان عالما بالجعل وجاهلا بيش بالموضوع، ما عليه الموضوع، ما يدري بنا هذا ما، وكان في الواقع شنو خمرا وشربه، هذا أيضا لا يكون مستحقا علما للعقاب. لماذا؟ لأن العقاب حينئذ عقاب بلا بيان. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما تجري في الشبهات الحكمية تجري في الشبهات شنو موضوعية. كما في الشبهات الحكمية هناك جهل وعدم علم بالحكم الشرعي وعدم بيان للحكم الشرعي فتجري القاعدة، في الشبهات الموضوعية هناك جهل وعدم بيان يعني لم يتم البيان وهو العلم علما على الموضوع، هنا أيضا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فقاعدة قبح العقاب كقاعدة عقلية لا يفرق فيها بين الشبهات الحكمية والموضوعية، هذا بحث غير مرتبط بمحل كلامنا، وإنما أشرنا إليه إشارة فقط، إشارة عابرة. ما أريد أدخل في تفاصيله. لا ما التفتوا، قلنا الحكم يتنجز بشرط العلم بأمرين، العلم بالجعل والعلم بالموضوع. وفي الشبهة الموضوعية المكلف وإن كان عالما بالجعل لكنه جاهل بيش بالموضوع، يعني لم يتم علي عنده البيان على الموضوع، يعني بعبارة أخرى نقدر نقول بعبارة أكثر اختصار، لم يتم عنده البيان على الحكم المنجز. وما هو الحكم المنجز؟ هو الحكم شنو الفعلي اللي يعبر عنه بيش بالمجعول، لأن الحكم الفعلي ينتفي، وهذا عند عدم العلم بالجعل أو عنده عدم العلم بيش بالموضوع بالموضوع المجهول ينتفي في كل منهما.
يلزم على الشارع بيان
لا مولانا لا 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 يلزم هو أن يحصل إذا كان عالما بالموضوع حينئذ يعني تم البيان. هذا مو معنى البيان صادر من الشارع وإنما أن يتم العلم أن يصبح عالم المكلف بالكبرى وبالصغرى فيما يرتب بعد الفراغ عن أن إصالة البراءة العقلية تجري بناء عليها طبعا وعدم إنكارها تجري في ماذا؟ تجري في الشبهات الموضوعية. حينئذ يطرح هذا البحث المرتبط بمحل الكلام وهو أن هذه البراءة العقلية هل تختص بما بعد الفحص أو تجري مطلقا قبل الفحص وبعده واضح أو تجري مطلقا قبل الفحص وبعده. الظاهر أن المعروف بينهم هي أنها لا تجري قبل الشنو قبل الفحص. البراءة العقلية لا تجري قبل الفحص وإنما تجري متى؟ تجري بعد الفحص فقط. والسر في ذلك السر في ذلك هو أن المراد بالبيان الذي أخذ في موضوع القاعدة المراد بالبيان الذي أخذ في موضوع القاعدة والذي ينتفي التأمين عند شنو؟ عند حصوله مو؟ الذي ينتفي التأمين عند حصوله المراد بالبيان ليس هو ماذا؟ وصول البيان إلى المكلف فقط وإنما المراد بالبيان هو الأعم من وصوله إلى المكلف ومن كون البيان في معرض الوصول. إذا كان البيان في معرض الوصول هذا أيضا يكون موجبا لارتفاع التأمين كما أن وصول البيان إلى المكلف وعلمه به يوجب انتفاء التأمين واستحقاق العقاب على المخالفة مو؟ كذلك كون البيان في معرض الوصول هذا أيضا يوجب انتفاء التأمين واستحقاق العقاب على المخالفة بمعنى أن قبح العقاب لا يثبت إلا إذا انتفى كل من وصول البيان وكونه في معرض الشنو في معرض الوصول عندئذ يثبت شنو التأمين. أما إذا وصل البيان إلى المكلف على الإلزام والتكليف أكو تأمين بعد يحكم العقل بالتأمين لا يحكم بالتأمين. كذلك إذا لم يصل إليه وصولا فعليا فعلا هو مو عالم بالتكليف شاك بالتكليف لكن البيان في معرض الوصول بحيث أن المكلف لو فحص عنه لشنو لوجد خلنا نفترض البيان موجود بالكتب الأربعة مكلف لو فحص عنه شنو لوجده. هنا هل يقال بأن هذا المكلف ما دام هو فعلا ليس عالما بالتكليف يحكم العقل بقبح عقابه على المخالفة؟ الصحيح هو أنه لا، العقل لا يدرك ذلك. العقل يقول بأن البيان الذي يوجب ارتفاع التأمين لا يختص بماذا؟ بالبيان الذي يعلم به المكلف، لا يكفي في ارتفاع التأمين وحكم العقل بالتنجيز واستحقاق العقاب كون البيان في معرض وصول بحيث لو فحص عنه المكلف لعثر عليه. إذا تم هذا الشيء اللي قلنا حينئذ نقول حينئذ يقال بأن التأمين في قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يثبت إلا إذا أحرز المكلف عدم البيان. إذا أحرز عدم البيان قاعدة قبح العقاب بلا بيان تثبت التأمين. المكلف في صورة الشك يقدر يحرز شنو؟ عدم وصول البيان إليه. أما عدم كون البيان في معرض الوصول هذا شنو؟ لا يستطيع إحرازه إلا بيش قلوا ياي؟ بالفاحص. لا يستطيع إحرازه إلا بماذا؟ إلا بالفاحص. كيف يعرف أن البيان غير موجود حتى في الكتب الأربعة؟ إنما يعرف ذلك إذا راجع الكتب الأربعة ولم يعثر عليه. حينئذ يقول البيان لم يصني أولا وليس أيضا شنو في مظان وجوده، ليس في معرض الوصول. عندئذ يحكم العقل بقبح العقاب والتأمين وعدم التنجيز. أما إذا كان المكلف شاكا ويريد أن يتمسك بالبراءة العقلية من دون فحص، هو لا يحرز موضوع البراءة العقلية، لأن موضوع البراءة العقلية كما قلنا هو عدم البيان بهذا المعنى، عدم البيان مطلقا، عدم البيان حتى البيان الذي هو في معرض الوصول، بحيث لو فحص عنه لعثر عليه، مش مدري أن هذا البيان غير موجود. إذن هو لا يحرز عدم البيان، وإذا لم يحرز عدم البيان فلا موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. متى يحرز هذا الموضوع؟ إذا فحص وفتش في مظان وجوده ولم يعثر عليه، يقدر يقول هذا البيان لا واصلني، لأن ما أعلم به، ما عدي علم به بحسب الفرض، لأن الفرض أنه أكو شبه أكو شك، ولا هو في معرض الوصول. لماذا؟ لأني فحصت ولم أعثر عليه، فيحرز بذلك موضوع القاعدة فيثبت التأمين حينئذ وعدم استحقاق العقاب، وحينئذ يستطيع الإقدام على الشبهة بعد الفحص استنادا إلى هذا المؤمن وهو البراءة العقلية. وأما قبل الفحص فلا يستطيع الإقدام على الشبهة لعدم جريان البراءة العقلية قبل الفحص بهذا البيان. هذا كله بالنسبة إلى البراءة العقلية، يعني الأصول المؤمنة العقلية. الآن نجي إلى الأصول المؤمنة الشرعية. الأصول المؤمنة الشرعية المقصود بها هو البراءة الشرعية. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعاه. واضح؟ هذا المعدن اللي استخرجه ما يعرف أنه حرام أكله والتصرف به وبيعه، يعرف؟ لا يعرف، فهو حلال لك. كذلك الاستصحاب كما قلنا يجري في المقام استصحاب عدم بلوغ المعدن المستخرج شنو حد النصاب، من حالة السابقة هي شنو؟ هي عدم البلوغ حد النصاب. سعلى كلام أن الاستصحاب هنا استصحاب عدم نعتي أو عدم شنو محمولي، ها؟ ومرة نفترض أن المعدن يستخرجه تدريجان، مو تدريجان، فالاستصحاب يصير استصحاب العدم شنو النعتي، مو هذا قبل يوم قبل ساعة لم يبلغ شنو النصاب، بعد ذلك يشك أنه بلغ النصاب أو شنو أو لا، فيجي استصحاب عدم بلوغ هذا شنو النصاب. سبق قطع النظر عن إشكالات أنه وحدة الموضوع متحققة ما متحققة، أكو شيء إشكالات سبق قطع النظر عنها. ومرة لا يستخرج المعدن دفعة واحدة، ها؟ دفعة واحدة يستخرج المعدن دفعة واحدة ويشك في أنه بلغ النصاب أو لا، هنا يجري استصحاب العدم الأزلي، استصحاب عدم شنو عدم النصاب في هذا المتيقن سابقا ولو بنحمل عدم الأزلي. هذا هو المقصود بالأصول المؤمنة الشرعية. الكلام يقع أيضا نفس الكلام السابق، أن هذه الأصول المؤمنة الشرعية تجري قبل الفحص أو لا تجري، يمكن الاعتماد عليها قبل الفحص أو لا. وبعبارة أخرى أن هاي الأصول المؤمنة الشرعية فيها إطلاق يشمل حالة ما قبل الفاس أو لا، ليس فيها هذا الإطلاق، وإنما تختص بماذا؟ بحالة ما بعد الفاس. واضح؟ المعروف هنا على ما ذكر أنهم يرون عدم وجوب الفحص الذي يعني إطلاق أدلة الشنو الأصول لحالة ما قبل الفحص وحالة ما بعد الشنو ما بعد الفحص، هذا هو المعروف بينهم. ولذا التزم المعروف والمشهور التزم بماذا؟ بعدم وجوب الفحص في جملة من الموارد، منها الزكاة، واضح، ومنها لعله باب الاستطاعة، ومنها غير ذلك من الموارد التزموا بعدم وجوب الفحص. وصرح بعضهم أو كثير منهم بأن مستند عدم وجوب الفحص في هذه الموارد هو أن التمسك بإطلاق أدلة الشنو الأصول، تمسك بإطلاق مقتضى إطلاق أدلة الاستصحاب، إذا كنت على يقين من شيء ثم شككت فيه فابني على الحالة الشنو السابقة، مقتضى إطلاق كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام هو أنه ما كفر بين أن يكون ذلك بعد الفحص أو يكون ماذا قبل الفحص، مقتضى إطلاق أدلة الأصول هو عدم الاشتراط وعدم وجوب الفحص وجريان البراءة في كلتا الصورتين. واضح؟ هذا المشهور بناء على هذا الذي نقوله هو هذا، أنه لا إشكال في أنه بالنظر الأولية ولأول وهلة إذا نظرنا إلى أدلة الأصول العملية الشرعية وخصوصا الاستصحاب لا إشكال في وجود إطلاق فيها، بلا إشكال أكو إطلاق بها، شككت في هذا شك. واضح؟ شنو الفرق بين قبل الفحص وشنو بعد الفحص؟ على كل منهما هو ماذا؟ هو شاك، ودليل الاستصحاب أو دليل البراءة الشرعية يقول له ما دمت شاكا ابني على أنه شنو حلال، إذن هذا حلال لك، ما دمت شاكا استصحب الحالة شنو السابقة اللي هي عدم بلوغه النصاب بحسب الفرق ومحل الكلام. إذن لا إشكال بالنظرة الأولية في وجود إطلاق في هذه الأدلة، وإنما الإشكال والكلام والنزاع في وجود ما يقيد شنو هذا الإطلاق، ما يوجب تخصيص هذه الأدلة بحالة ما بعد الفحص. هل هناك ما يقيد هذه الأدلة ويجب تخصيصها بحالة ما بعد الفحص أو ليس هناك ما يوجب هذا التقييد؟ وهذا كلام يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، الوقت انتهى. نقرأ رواية تبركا، من أخركم فد رواية واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الكافي بسند صحيح عن ميسر ابن عبد العزيز الذي هو من الثقات قال: قال لي يا ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي يا ميسر، ادعوا ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه. هاي الرواية الشريفة تفيدنا في ما نحن فيه، ما عندنا غير الدعاء في هذا الوضع اللي نعيشه من مآسي أحداث الدماء التي ترهق، اللي ما كفد أمل في وقفها، في وقف هذا النزيف اللي نعيشه، الوضع السيء اللي نعيشه، نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. هاي الرواية تقول: ادعوا ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه. ماكو أمر فرغ منه، حتى الأمور التي فرغ منها هي تتغير بالدعاء وبالحاح الملحين، الحاح الملحين. ادع ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا بمسألة، ولو أن عبدا سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئا، لم يعط شيئا. الدعاء شيء أساسي، الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، شرط على نفسه أنه يستجيب الدعاء، دعوني، قضية واضحة شرطية، جملة شرطية التالي يترتب على الشرط: ادعوني أستجب لكم. ولم يسأل لم يعط شيئا، فسل تعطى، هاي أيضا إشارة إلى هاي القضية الشرطية، فسل تعطى يا ميسر إنه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه، إلا أن يوشك أن يفتح لصاحبه، لعل ما نعيشه هو نتيجة قلة دعائنا وعدم إلحاحنا في الدعاء ووصولنا إلى حد اليأس، وهو اللي تشير إلوانا قد فرغ منه القضية يعني لا بد منها كأنه، فيقل دعاؤنا وحينئذ نقع في هذه المشكلة. هذا لعله منبه إن إلى أنه ينبغي أن ندعو لكي يكشف الله سبحانه وتعالى عنا هذه الغمة التي نعيشها والتي عشناها في سنوات طويلة ولازمنا نعيشها بشكل أسوأ مما كنا نعيشها سابقا. نتوجه إلى الدعاء سبحانه الله سبحانه وتعالى بتفريج بتعجيل فرجه، عجل الله تعالى فرجه الشريف وكشف هذه الغمة عنا، وحقن دماءنا، حقن دماءنا، وضع كل السيء دماء قاعد تراق بلا معنى بلا ضابط بلا ميزان. أسهل شيء اليوم صار هو القتل، أسهل شيء إراقة الدماء، أسهل شيء إراقة الدماء. إنسان اللي يبتلي، إحنا لعله بعيدين عن مجرى الأحداث، لكن اللي يبتلي ويروح في 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 ميدانيا يكون في 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 الأحداث، سيجد أن هناك مآسي تقشعر لها الأبدان حقيقة. إراقة الدم يفعله الشخص منا وكأنه يشرب ماء، يشرب إناء من الماء. إلى متى هذه؟ لا بد من وضع حد لها، على الأقل إذا لم نكن نملك وكنا عاجزين عن وضع حد لها فلنستخدم الأسلوب الآخر وهو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والإلحاح عليه والإصرار عليه، فإن الله كما في الروايات يحب إلحاح الملحين، ولعل الله سبحانه وتعالى يفرج عنا وعن الجميع إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.